كان الكلام عليه تعالى في الجهة الأخيرة التي ذكرها صاحب الكفاية، وهي أن يمكن أن يكون تعدد الإضافات بمنزلة تعدد العناوين في مبحث اجتماع الأمر والنهي. وعلى أي حال، مع كون الفعل ذو عنوان واحد، ومر على أي حال أن عموم خصوص الوجه قد يكون بعنوانين وقد يكون بعنوان واحد. على أي تقدير، هنا لفتة لطيفة جدا ظريفة مهمة وحساسة، وهي لعلها من ابتكارات السيد الفوري رحمة الله عليه، وهي ماذا؟ أن النسبة من وجه أو عموم مطلق أو تباين بين الأدلة، هذه النسبة تلحظ بين موضوعات الأحكام أو تلحظ بين متعلقات الأحكام. يعني هناك دليلان، ونريد أن نزن النسبة بينهما، النسبة هل هي من وجه أو عموم خصوص مطلق أو تباين، هل المدار في ذلك موضوع الحكم أو المدار في ذلك متعلق الحكم. هذا بحث جدا حساس. أو المدار مجموعهما، ولو كان مجموعهما بماذا يمكن تبيان هذا المطلب؟ يعني كيف يمكن المجموع من المتعلق والموضوع؟ لأنه كما مر بنا مرارا، القضية الشرعية لها عدة محاور: موضوع الحكم، متعلق الحكم، ونفس الحكم. غالبا يعني طبعا الحساب الأدلة، أنه النسب حساب النسب الأربع بين الأدلة تلاحظ بين موضوعات الأحكام وليست بين ماذا؟ متعلقات الأحكام. هذا بحث مهم على اتحاد أن القضية الملفوظة هي متعرضة لعموم الموضوع أو لعموم المتعلق أو أي شيء. يقال حكم عام، مقصود من حكم عام يعني عام بعموم موضوعه، أو يقال حكم عام بعموم متعلقة. هذا طبعا غير العموم في نفس متن ذات الحكم. العموم في نفس متن ذات الحكم أمر آخر. مثلا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، العموم في شيء أو العموم هو في طاهر؟ العموم في نفس عنوان طاهر، هذا عموم في نفس متن الحكم والمحمول. هل كل شيء لك طاهر، طاهر بطهارة ذاتية خبثية أو طهارة عرضية خبثية أو بطهارة على اتحال طبعية أو فعلية؟ أقسام الطهارة الخبثية، الطهارة الخبثية هي أقسام كثيرة، أو بطهارة معنوية بعد، كل شيء لك طاهر، أو كل شيء لك طاهر يعني مطهر. شوف بحوث عديد، مطهر من الخبث، مطهر من الحدث، هذه عدة معاني لطاهر أو طهور. يا ترى كل هذه يعني يمكن أن نتمسك بإطلاقها في طاهر أو لا؟ كل شيء لك طاهر. يقولون الحكم والدليل الذي يتعرض يتعرض دائما لعموم موضوع الحكم ولا يتعرض لعموم نفس مثل الحكم، أو بعبارة بعد أشمل، الحكم أو الدليل عفوا يتعرض لعموم الموضوع لا لعموم المحمول، ولو أريد إجراء العموم في الحكم لا بلحاظ موضوعه بل بلحاظ متن الحكم نفسه يحتاج إلى تشكيل قضية أخرى، يحتاج إلى أدوات أخرى، لأن هنا مثلا أداة العموم وهي كل دخلت على شيء ولم تدخل على ماذا؟ على طاهر. كل شيء
الصفة والموصوف لماذا بتخريف؟ الصفة مفهوم إلا بالموصوف مجرد عرض.
الكلام مو في الصفة والموصوف، الكلام الكلام مو في الصفة والموصوف، الموضوع يصير صفة وموصوف، المحمول يصير صفة وموصوف، الكلام في الموضوع والمحمول. فكل شيء كل دخلت على شيء، على محمول هنا لك طاهر، فهل لابد أن يكون هكذا كل شيء لك بكل طهارة مثلا، أو لك طاهر بكل طهارة؟ لاحظوا لما نحتاج نجري العموم في مثل حكم نحتاج نشكل قضية أخرى فرعية في المحمول. كل شيء لك طاهر بكل طهارة، أو كل شيء لك بكل طهارة، تقدير جملة موجود بالتالي. وهذا ما يدلل على أن دائما القضية والدليل القضية اللفظية وما شابه ذلك، عندما يقال قضية فيها عموم أو قضية فيها إطلاق مرادهم موضوع القضية، الحكم فيه عموم، مقصود من ذلك العموم بلحاظ موضوع الحكم أو بلحاظ متعلق الحكم. إذن طيب، فإذا عندنا ثلاث محاور: محمول وموضوع ومتعلق، محمول وموضوع ومتعلق. العموم في الحكم أو العموم في الموضوع في مثل الحكم، يعني طبعا العموم في الموضوع هو عموم للحكم، بس عموم الحكم من زاوية الموضوع، يقال حكم عام لكن مقصوده من ماذا؟ من زاوية الموضوع، لأن الموضوع أحد الأمور التي ترتبط بالحكم، فمن ثم العموم فيها عموم للحكم. ولكن هناك عموم في مثل الحكم، هذا أمر آخر. يا ترى الدليل اللفظي الذي يرد هل يتعرض لمتعلق الحكم، للعموم في متعلق الحكم، أو لابد أن يكون متعلق الحكم يركب بتركيب يكون فيه هو موضوع منطقي مو موضوع أصولي، لأن الموضوع الأصولي المراد منه ماذا؟ قيود الوجوب مو قيود الواجب، الموضوع الأصولي هو قيود الوجوب. في فرق بين الموضوع الأصولي والموضوع المنطقي، الموضوع المنطقي كله عنوان يعني ابتدأ به في الجملة وفي الواقع ليكون يحمل عليه يعرض عليه المحمول، هذا الموضوع المنطقي. أما الموضوع الأصيل المراد به قيود الوجوب. فالمقصود أيما كان هو هذا، أن المقصود هو هذا، أن الدليل اللفظي الذي يرد فيه عموم، عموم في الموضوع إذا كان الموضوع المنطقي مطابق الموضوع الأصولي، ولو كان في الدليل متعلق يعني إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، هل يمكن إجراء إطلاق الصلاة؟ يقولون لا. هنا يعني في شو لاحظوا في هذا التركيب، إذا زالت الشمس أقيم الصلاة، بعضهم يقول لا يمكن إجراء الإطلاق في متعلق الحكم، إذا زالت الشمس أقيم الصلاة. طبعا بعضهم لا يقول يمكن إذا زالت الشمس أقيم الصلاة، طبعا هنا أقيم الصلاة لأن قضية لفظية أخرى، دققوا، هنا أقيم الصلاة قضية أخرى، عندنا قضية شرط وقضية جزاء، هذه أمور مصيرية في يوميات الاستنباط. الكلام في الجملة الواحدة، ولا بعض الأحيان مثل الشرطية الحقيقة مركبة من جملتين. هنا إذا زالت الشمس، زالت الشمس هي جملة بنفسها تامة، ربطت بماذا؟ بجملة أخرى، أقيم الصلاة أو وجبت الصلاة أو أقيم الصلاة عند دلوك الشمس. هنا أقيم الصلاة أيضا جملة فيها موضوع، أقيم نفسك فقط جملة أقيم الصلاة، أقيم الصلاة ما فيها موضوع أصولي، موضوع أصولي يعني قيود الجملة غير موجود في أقيم الصلاة. الموضوع المنطقي هنا ماذا؟ الصلاة يجب إقامتها، إن أقيم الصلاة الجملة الفعلية عند المناطق معدولة، يعني الصلاة يجب إقامتها. فهنا لاحظ الصلاة وقعت موضوع وهي متعلق بالحكم وليست قيود الوجوب للحكم. هنا يمكنني أن أجري الإطلاق في المتعلق في الجملة الفعلية التي فيها إنشاء الأمر أو النهي، والمتعلق يذكر، يمكن إجراء الإطلاق. لماذا؟ لأن في الجملة الفعلية هذه فقط، ولو هي بعض من الجملة الأم وهو الشرطية، إلا أن في هذه الجملة الفعلية الموضوع المنطقي من هو؟ الصلاة المتعلق. وفي الموضوع المنطقي يمكن إجراء الإطلاق، يمكن إجراء الإطلاق. قال أقيم الصلاة ولم يقيدها بشيء، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. لاحظ أقيم الصلاة وآتوا الزكاة هذه قضية شرعية، لكن مشتمل على ماذا؟ ما مشتمل على قيود الوجوب، ما مشتمل على قيود الوجوب، فقط مشتمل على المتعلق وعلى ماذا؟ وعلى الحكم. وجعل المتعلق موضوع منطقي ولو بصورة مطوية لا بصورة مصرحة. هنا يمكن إجراء الإطلاق المتعلق، لكن لو افترضنا في قضية أخرى تجب الصلاة، طبعا تجب الصلاة، حينئذ الذين يقولون بأن يمكن إجراء الإطلاق المتعلق، لأن دوما المتعلق لما يرتبط بالمحمول هو بنفسه يشكل قضية أخرى. مثلا عند الدلوك تجب الصلاة، أو تجب الصلاة عند الدلوك، هنا في الحقيقة هنا قضية جملتان، جملة تجب الصلاة في جملة تجب الصلاة، وهي جملة ضمنية. هذه الجملة من الموضوع فيها المتعلق؟ ما المحمول فيها الوجوب؟ هنا يمكن إجراء الإطلاق. يعني دائما في الجمل الفعلية التي تسند إلى المتعلق يمكن إجراء ماذا؟ يمكن إجراء الإطلاق في المتعلق. لماذا؟ لأن بين الربط التركيبي الجملي بين المتعلق والحكم دوما يشتمل على جملة، يمكن إجراء إطلاق، إطلاق في هالجملة البعضية. ففي الحقيقة إذا الضابط لن تنخرم أن الإطلاق والعموم إنما يجري، هذا ولو هذا مبحث الإطلاق والعموم بس مضطرين له هنا لتوضيحه، حتى في بحث الإطلاق والعموم ما ينبهون عليه، لكن لازم ننتبه إليه. الإطلاق والعموم بالدقة إنما يجري في الموضوع المنطقي، سواء في الجملة الأم أو في الجملة البعض، فيمكن إجراء الإطلاق في الموضوع الأصولي، ويمكن إجراء الإطلاق والعموم في ماذا؟ في المتعلق الأصولي، لأنه المتعلق الأصولي في الجملة الصغيرة يكون موضوع في الحقيقة، والحكم في المحمول. أما نفس المحمول، أما نفس المحمول هل يجري فيه الإطلاق والعموم؟ صعب، إلا أن تقدر جملة في بطن المحمول، يعني ترتب جملة بحيث نفس المحمول يصير موضوع أصولي، عفوا موضوع منطقي ولا محمول معين، وإلا بنفس الإطلاق. إذا عندنا إطلاقات في أبعاد ثلاثة في القضية الشرعية: إطلاق في الموضوع الأصولي، إطلاق في المتعلق، إطلاق في متن المحمول. هذا الإطلاق في متن المحمول من أصعب الصعاب. الإطلاق في الموضوع الأصولي أسهل بالسهول، أما في المتعلق مختلف فيه، لكن الكثير يجرون في إطلاق لأنه دائما تركيب الجمل اللفظي بينه وبين المحمول عبارة عن جملة صغيرة ضمنية، ويمكن إجراء الإطلاق في الجملة الضمنية وفي الجملة الأم. هذه أهم لطيفة التفتوا إليها، يعني بيان المتكلم لا ينحصر في الإطلاق في الجملة الأم الكبيرة حتى يمكن في الجملة الصغيرة، لأنه جملة تتركب. جيد، هذا بحث، والبحث اللي قبله هل النسب الأربع بين القضايا والأدلة تلحظ بلحاظ الموضوع الأصولي أو بلحاظ المتعلقات أو بلحاظ المتعلق أو بلحاظ متن الحكم؟ التفت له لها ثلاث نسب، يعني عجل أو ثلاث أطراف النسب. الطهارة قلنا أقسام فيها، نفس الطهارة، الخبثية أقسام والحدثية أقسام، الموضوع وهو الشيء أقسام، المتعلق قد يكون فيه إطلاق بعد. فالدليلان عندما يأتيني دليلان متعارضان أو متنافيان، ألحظ النسب، النسبة بينهما من النسب الأربع بين موضوعيهما أو بين متعلقيهما أو بين متني حكميهما. عادة المشهور المعروف أن تلحظ النسبة بين موضوعيهما، الموضوع المنطقي بعد، الموضوع المنطقي سواء الموضوع المنطقي كان موضوعا أصوليا أو متعلقا أصوليا. لكن إذا كانت قضية مركبة أم وليست قضية بسيطة، قضية مركبة ففيها إطلاق في المتعلق وفيها إطلاق في الموضوع الأصولي، النسبة الحظ بين هذا الدليل والدليل الآخر بلحاظ الموضوع الأصولي أو بلحاظ المتعلق. آراء أقوال، أي مسألة من المسائل المستحدثة في علم الأصول. انصافا اثار السيد الخوري قبل بلورة، هل هالدقة حتى في علم الاصول ما اثارها السيد الخوري في بحوث الفقهية، في بحوث الفقهية في اواخر، مو اواخر يعني في الدورة الثالثة ولا في الدورة الاولى والثانية، ما اثر هذه، ما كانت مثارة عند السيد الخوري، نقحت لديه في الدورة الثالثة، وهي واقعا من المسائل المستحدثة. فهل النسب بين الأدلة تلحظ بين موضوعي الدليلين أو متعلقي الدليلين أو المحمولين أو الصحيح بين مجموعين؟ بعضهم قال يلحظ موضوع موضوع تلحظ نسبة، وبين متعلق متعلق تلحظ نسبة، وبين محمول ومحمول تلحظ نسبة، كل واحد ناقش من جهة وبعض، بعض هكذا بنى. الكلام فيه أنه الآن الترتيب المقصود على حال الآن، هذا قولنا بين موضوعين فقط، هذا قول معروف مشهور، قول أنه لا موضوع موضوع ومحمول محمول ومتعلق متعلق، هذا قول. قول آخر لا، مجموع دي القضية مع مجموع دي القضية المحصل منها والمحصل منها تلحظ النسبة بينهما. ايه على كل الأقوال هنا بدك لاحظوا في ما نحن فيه في صاحب الكفاية ماذا قال بين أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. أكرم العالم وأكرم لا تكرم الفاسق في متعلق إذا تريد تلاحظ النسبة تباين إكرام وإكرام يعني محمول عدم أما نفس المتعلق كإكرام وإكرام تباين يعني لحظة الحكمية. إذا تريد تلاحظ الموضوع هنا عالم هنا فاسق النسبة ماذا من وجه من وجه من وجه النسبة. إذا بتريد تلاحظ الوجوب والحرمة تباين الوجوب يعني مباين الحرمة والد. مع ذلك هنا الأعلام أدرجوا وعدوا هذان الدليل هذين الدليلين عدوهما من خصوص من وين. المقصود نرجع إلى نفس البحث وهو أن النسبة بين الدليلين إذا كانت من وجه وكان مجمع الدليلين فعل وعنوان وشيء واحد تعدد بالإضافات إضافة الموضوع يعني إضافة المتعلق للموضوع. فهنا يا ترى هل يكون اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ صاحب الكفاية يقول المفروض يكون اجتماع الأمر والنهي يعني ماذا أنت تزاحم ملاكي يقول لكن المشاهد من الفقهاء أنهم يتعاملون مع هذا من وجه يتعاملون معه معاملة التعارض فيقول هذا معاملة التعارض إما لبنائهم على العلم بانتفاء أحد الملاكين أو لأن بنائهم في الامتناع أن كليهما متعارض بالحكم الفعلي فيصير تعارض في الحكم الثاني. لكن قد تسجل ملاحظة صاحب الكفاية في الوجه الثاني أنه إذا كانت إذا كان يبنون على الامتناع ها يبنون على الامتناع وإذا بنوا على الامتناع يبنون على التعارض مثلا مطلقة مثلا إلا بهذا التوجيه. المهم أشكل على صاحب الكفاية في هذا المدعى أشكل عليه أولا أنه هذا ليس من موارد اجتماع الأمر والنهي. موارد اجتماع الأمر والنهي ضابطته أن يكون هناك عنوانان متصادقان على شيء واحد بينما هنا عنوان واحد وهو الإكرام. لاحظوا صاحب الفصول رحمة الله عليه عمم العموم والخصوص من وجه العموم والخصوص من وجه لما لو كانت النسبة بين بين الدليلين عموم خصوص مطلق. تذكرون صاحب الفصول لم يخصص مورد اجتماع الأمر والنهي لما إذا كان النسبة هي من وجه حتى لو كان عموم خصوص مطلق لكن بعنوانين مثلا أكرم الإنسان ويأتي دي ويقول لا تكرم زيد مثلا أو زيد لكونه مطبق عليه جهة معينة فترض على كل فحرم إكرامه مثلا يبدي صاحب الفصول أنه يكون من شمال أورمي أو بعبارة أداء قد تسجل هذه الملاحظة على صاحب الكفاية أن اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان تلاقي الدليلين صدفة واتفاقا حتى التزاحم تزاحم فيما إذا كان التلاقي بين الحكمين حرمة وجوب حرمة حرمة وجوب وجوب حرمة وجوب في التزاحم ها إذا كان تقارنهما في التزاحم تقارن ما في تصادق التزاحم تقارن زمانه، شوف تزاحم الانتفاضي ضابطته ماذا؟ إذا كان بين الدليلين تنازع في قدرة المكلف اتفاقي صدفة، وأما إذا كان التقارن بين حكمين ولو في منطقة من وجه بشكل دائم فهذا ليس من باب التزاحم، كما أن اجتماع الأمرين لو كان تقارنهما بشكل دائم ليس من اجتماع الأمرين، هذا من التعارض. فيتقوم التزاحم واجتماع الأمرين بكون صدفة، التلاقي بالصدفة بالاتفاق اتفاقا صدفة لا نحو دائم، يعني ليس في منطقة ليس في مرحلة التنظير بين الحكمين، في مرحلة الوقوع الخارجي انصافا هذه الضابطة هي المعول عليها عند المشهور. أما إذا كان التقارن بين الدليلين سواء بنحو تقارن كما في التزاحم أو بنحو التفاضل، إذا كان بين الدليل هذا لا يعزوه من مسألة التزاحم ولا يعزوه من مسألة إلا الأمر الشيخ ومنه عمد الدين، ولا يعزوه من مسألة اجتماع الأمر النهي، بل يعزوه من ماذا؟ من موارد تنافي الأدلة التعارض. المشهور أقول هذا المبنى عنده من موارد ماذا؟ التعارض. الآن هذا التعارض مستقر غير مستقر، حتى المستقر كيف يعالجه المشهور؟ مر بنا المشهور عند القدماء يعالجون التعارض مو بالتساقط ولا بإلغاء الدليل المرجوح عن صفحة التشريع بالمرة، هذا بحث آخر صحيح، لكنهم يعالجون معالجة التعارض ولا يعالجوا معالجة اجتماع الأمر والنهي وماذا والتزاحم. ففي فرق دقيق هكذا، أصلا الفرق الدقيق بين باب التعارض بغض النظر عن كيفية علاجه، علاجه مو بالتساقط، علاجه بالجمع أفضل مهما ممكن أو لا نظر، علاجه بعدم طرح الدليل ولو في مركز المراتب الإنشاء وليكن، لكن ما الفرق بين باب التعارض ومعالجاته وباب التزاحم باب اجتماع الأمر النهي؟ في فرق ما هو حتى باب المقدمة؟ الفرق أن هذه المقدمية أو التضد والضدية أو له تزاحم أو اجتماع الأمر النهي هي في مرحلة أحوال تطرأ على الأحكام في مرحلة فعلية سواء الناقصة أو التامة أو التنجيز، اصطكاك بين الأحكام في مرحلة فعلية صدفة اتفاقا. وأما العلاج الذي يتم، أما الاصطكاك الذي يتم في مرحلة التنظير بين الأحكام هو بشكل دائم، يعني مو شيء اتفاقي وصدفة، هذا حينئذ ليس يعالج بماذا؟ باجتماع الأمر والنهي أو ليس يعالج باجتماع الأمر والنهي أو يعالج بالتزاحم أو بالمقدمية أو ما شابه ذلك. هذه مؤاخذة جدية على صاحب الكفاية. نعم في إيجابية في كلام صاحب الكفاية، طبعا في بعض الملاحظات الأخرى سنذكرها غدا إن شاء الله ونقيمها صحيحة أو غير صحيحة ذكرت عليه، لكن المقصود هذا هذه المؤاخذة تسجل على صاحب الكفاية. لكن في إيجابية كلام صاحب الكفاية، ما هو إيجابية؟ يريد صاحب الكفاية يقول أن في هذه الموارد من تنافي العموم وخصوص من وجه لا داعي للالتزام بتساقط الدليلين في منطقة الاجتماع أو أحد الدليلين، لا داعي للتساقط، يمكن إبقاء كلا الدليلين. إذا لم يأتي دليل على انتفاء أحد الملاكين لا موجب للالتزام بالتصافق لهم. هذا كلام متين. نظير الذي مر بنا أن في العموم والخصوص المطلق الخاص لا يكشف عن انتفاء ملاك العام في منطقة ماذا؟ الخاص. المتأخرين هكذا كانوا يقولون، من المتقدمين يقول لا، الخاص لا يكذب العام أو لا يسقط العام، لا يعدم العام في الكشف عن الملاك حتى في منطقة الخاص أو المطلق المقيد بالنسبة للمطلق، إنما يبين الخاص أو المقيد أن ملاك العام مبتلى بملاك أقوى وهو ملاك الخاص، أو ملاك أقوى وهو ملاك المقيد. هذه النقطة اللي يشير لها صاحب الكفاية جيد متينة، إن حقيقة العموم والخصوص، حقيقة المطلق والمقيد عند المتقدمين تختلف حقيقتها عن حتى يعني بعض المرات تنخ التعارض لأقسام عند المتقدمين. عند المتأخرين كانما فقط قسم واحد كل تساقط، أما كلا الدليلين أو أحدهما. من المتقدمين لا، علاجهم للتعارض بشكل ما يسقط أصل الإنشاء إلا في حالات نادرة، يجمد الإنشاء مرتبا بعض مراتب نعم، أما لا كله. وصلى الله على محمد وعلى آله.